إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن اليوم عندنا قلت درس جديد، وهو علم الغيب. علم الغيب، نعم، وما يجب الاعتقاد فيه وما يجب الاحتراز منه. قال رحمه الله تعالى: معنى الغيب. معنى الغيب، نحن على كل حال يجري في كلامنا أننا نقول فلان غاب، ونقول كذلك الآن تغيب عن الحضور وفلان غاب، بل ونقول صلاة الغائب. كلمة الغيب، كل هذه المواد التي تسمعونها فيها شيء من هذا المعنى الذي سوف المؤلف رحمه الله يأخذه من ما هو عادة رحمه الله في توثيق المعلومات. التوثيق المعلومات، نعم، نحن ربما، وهذه الشبهات التي يعني سوف قلت أجيب عن واحدة واحدة منها في كل جمعة، كما تعودنا من هؤلاء القوم أنهم يعني كأنهم أمام أناس يقولون لهم اعتقد ولا تنتقد، أو كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل، لا يعزل المعلومات إلا نازل وقليلا. فتوثيق المعلومات هو أمر لا بد منه، سيما والحمد لله اليوم أكثر المراجع طبعت وصار في متناول الناس بين أيديهم، نعم. قال: وفي مفردات الراغب. في مفردات الراغب، مقصودنا الراغب الأصبهاني، قلنا له كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، سيما الذي يريد أن يتعرف على مفردات القرآن. قال: وفي مفردات الراغب أن ما غاب عن الحاسة وعلم الإنسان فهو غيب. باختصار هكذا اختصره رحمه الله، أن ما غاب عن الحاسة وعلم الإنسان فهو غيب. والمقصود أيها الإخوة هنا، نحن جسمنا في الحقيقة كله يتحس، من أظفرك في الرجل إلى شعرك، الإنسان يحس ويشعر. بمعنى إذا كان ربما شخص يمشي وربما لمسه شخص من ورائه لمس يصل إلى جسده، ولو جذبه في ثيابه سوف يشعر بأن هناك يعني مس من خلفه. ولكن المراد بالحواس هنا الحواس التي تأتيك بعلم، والمختصة بأنواع من الأحاسيس. فمثلا اللسان تدرك به الطعوم، والبصر تدرك به المرئيات، والأنف تدرك به المشمومات، والأذن تدرك بها الأصوات، واليد كذلك تدرك بها المحسوسات كسائر الجسد، نعم. وهذه الأحاسيس إذا كانت سليمة فإنها وفق قانون معين يدرك بها الإنسان ويستعملها. وكلكم ربما، أو أقول جلكم، خصوصا من عنده طفل، عندما يعطى للطفل شيء أول ما يبدأ يضعه في فمه، ونحن كذلك الواحد منا لا يخاطر بفمه، لأنه يعلم بأنه إذا وضعه في فمه ربما يأتي الريق ويذهب به إلى بطنه، لا، وإنما أول ما يفعل يشمه. فإذا لم يتعرف عليه من خلال الشم ربما، نعم، قلبه، ثم ربما قد
يضع لسانه عليه ربما إذا كان من المطعومات، فيحاول التعرف عليه بهذه الطرق. والله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن فهذه الأدوات التي عندنا، نعم، نتحسس بها ونتعرف بها، وبها كذلك نستعملها في العلم. ومجتمعها أي أبو يونس حمزة قديم.
نعم الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في الرأس الشيخ.
إذن أحسنت، في الرأس. إذن المجتمع على الحواس في الرأس، البصر والأنف واللسان والأذن. والرجل إذا صفع ابنه كأنما ضربه على هذه الحواس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يؤدب الرجل ابنه بضربه على وجهه، نهى عن صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. كثير منا ربما تعجب له الضرب اللي يجي في الوجه مباشرة، يحس بها ويسمع الصوت نتاعها، هذا هو الذي يعني ربما يفرح به يقول خلاص راني شفيت غالي. ولكنه لا يجوز، لا يجوز. الإنسان إذا أراد أن يضرب فليجتنب الوجه. نعم. إذن الغيب ما غاب عن الحواس، غاب عن الحواس ما لا يشم ولا يرى ولا يتطعم ولا إلى آخر ذلك مما لا تدركه الحواس، فنقول عن هذا أنه غيب. غيب، نعم، هذا الغيب أيها الإخوة، نعم، لا يأتي به إلا الله عز وجل، لا نتعرف عليه إلا من خلال رب العالمين، فهو تبارك وتعالى هو الذي، نعم، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية. إذن فأي مسلم هذا هو الذي يجب اعتقاده، يجب اعتقاد أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، بل لا يتجرأ إذا قال لك شخص يعني ضم يده وقال لك ماذا في يدي، قل له الله أعلم، هكذا تقول، لا تتكهن ولا تحاول أن تجيب، لأنه يغيب عنك شيء مرئي إن ضمت عليه اليد، نعم، فهو محجوب عنك ولا تستطيع أن تتعرف عليه، فقل الله أعلم وانتهى. نعم. هناك كذلك بعض الصوفية أيضا يعدون مريديهم بأنهم إذا تدرجوا في المقامات سوف ينتهي بهم الأمر، إلى أن تنكشف لهم الحجب، فيصلون إلى ما يسمونه بالكشف أو ربما يسمونه الإلهام وإلى غير ذلك من التعابير. نعم. الغيب أيها الإخوة لا يعلمه إلا رب العالمين تبارك وتعالى، كما سوف يأتي من الآيات الصريحة في ذلك. قال رحمه الله: وفي منتقى الباجي، يقصد المنتقى هنا، نعم، أبو مصعب حسين،
هو الشرح الموطأ،
لأنه هو كتاب شرح به أبو الوليد الباجي رحمه الله، كتاب مالك الموطأ. نعم. قال: وفي منتقى الباجي، نقل منه: الغيب هو المعدوم وما غاب عن الناس. وفي أحكام ابن العربي، يقصد أحكام القرآن، كتاب أفرده أبو بكر بن العربي المالكي، وليس محي الدين بن العربي، أبو محي الدين بن العربي صوفي، نعم، متهم بالإلحاد والزندقة من دعاة وحدة الوجود، هذا أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي الأشعري، قال في كتابه أحكام القرآن الكريم: حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر بالخبر دون النظر بمعنى يخبر نعم مخبر عنه فالله عز وجل يخبر نعم ما غاب عنا بل ونحن بعضنا يخبر بعضا نحن مثلا الآن نستطيع أن نطلع على أحوال الجو مثلا في مدينة مدن الجزائر في مدينة من مدن الجزائر نستطيع أن نطلع وذلك بإخبار مخبرين يقولنا بأن أحوال الجو الآن أمطار كثيرة جدا وكذا 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 نعم فنعم نستطيع أن نقول الآن وفي وهران رقم أبو علي عنا ولكن حصل الخبر بهذه الطريقة بطريقة الإخبار والله عز وجل يخبرنا كذلك عن ما غاب عن جميع خلقه هذا الغيب غيب مطلق بخلاف الخبر السابق ثم غيب نسبي نسبي معنى غائب عنا معلوم عند آخرين في بلدانهم وفي أماكنهم إذن أيها الإخوة الغيب الله عز وجل مدح هذه الأمة قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب أي مع كونه يغيب عن حواسهم فهم يؤمنون به وهذا شاق على أهل العقول أن ترى الواحد يؤمن بالغيب كثير من الناس إذا يوم يقولون نحن أنا نؤمن بالمحسوس تسمعون هذه العبارة واحد يقول لك أنا نؤمن لا بالمحسوس ما معنى تؤمن بالمحسوس من إذا جاءك شيء من الغيب عند الله عز وجل لا تؤمن به هذا يعني كلام ربما يحتاج في محله إلى انتقاد إذن نعم المسلمون إذا جاءهم الخبر الغيبي من جهة الوحي يؤمنون به الوحي معناها ما جاء عن الله تبارك وتعالى الوحي لا يتزوج قال رحمه الله وفي أحكام ابن العربي قال حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه هكذا اضبطوا لمن ليس عنده نسخة مضبوطة يوصل بفتح الصاد حتى يكون مركبا للنائب يوصل إليه بالخبر دون النظر بالخبر دون النظر قال بعض ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب بعض ما جاء في
شهر كمالي جزاك الله خير يعني في النسخة يوصل إليه إلا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر يعني زائد إلا
نعم صحيح يوصل إليه إلا بالخبر حتى أنا عندي ربما ما سمعتها
جزاك الله خير
لا يوصل إليه إلا بالخبر دون النظر قال رحمه الله بعض ما جاء في اختصاص الله بعلم الغيب إذن أيها الإخوة لعلكم استفدتم من خلال المعنى اللغوي أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل هذا من حيث اللغة اللغة فعلت ذلك معنى كلمة الغيب في كلام العرب نعم يفيد أن الإنسان إذا كان الشيء مما يمكن أن يدرك بالحواس أقول أنبه كثير من إخواننا يغفل عن لاقص فيشوش على إخوانه فيتعهد لاقص دائما وينتمي له نعم إذا قلت أن كل من نظر وانتبه إلى المعنى اللغوي فإنه سوف يستفيد منه أن ما لا يدخل تحت الحواس من المعلومات لا يستطيع الإنسان أن يتعرف عليه أبدا بل قلنا حتى الحواس أيها الإخوة انتبهوا جيدا حتى الحواس لا تعمل إلا وفق قانون معين نحن واحد منا السمع الأذن إذا ابتعدت عن الشخص مسافة لا يستطيع أن يدرك يقول لك أنا لا أسمع الآن أنا لا أسمع هكذا وإذا حصل كذلك تشويش عليها فلا يسمع. وإذا ربما الشخص وضع فمه مباشرة في وسط الأذن ربما يكون هذا مؤذيا ولا يسمع أيضا، إذا وفق قانون معين. ويمكن أن يقع على ما يقع من الآفات تضعف، وهكذا كذلك البصر، وهكذا كذلك الشم، وهكذا كذلك الذوق، وكل هذه الأدوات إنما تعمل وفق قانون معين، فإذا وضعت تحت شروط مخالفة فتعطل عملها. إذن فعلم الغيب يختص بالله تبارك وتعالى رب العالمين. أيها الإخوة، هذه عقيدة، عقيدة عند كل مسلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولم يجعل لنا أسباب، أسباب كونية ولا شرعية من أجل أن نستشرف الغيب ونتعرف على الغيب أو نحاوله أو نطمع. وأيما شخص رأيتموه يدعي الغيب ويتكلم على المستقبل والأمام والآخرة من أشياء من غير آلات، غير آلات يعني آلات الرصد التي هي موجودة الآن، والآلات الدقيقة والمجهرية وكذا وكذا، هذه آلات على كل حال الشخص إنما يتكلم إذا كانت بين يديه ويحسن استعمالها. نعم، يمكن للطبيب مثلا عنده آلة، عنده راديو يكشف عما في بطن المرأة، نعم، من هل فيها جنين حي أو ميت، تحرك أو لا يتحرك، بل ربما يزيدها أنه ذكر أو أنثى، وأحواله مثلا ما يتعلق بنموه يخبش من الأخبار. ولكن مع بهذا الجهاز الذي هو امتداد للبصر، لم يكن فقط إنسان عنده نظار أو عنده كذلك يعني مجهر، يعني يريه بعض الأجسام الصغيرة الدقيقة التي لا ترى بالعين، وهكذا كذلك آلات أيضا يستعملها الشخص فتكون كأنها امتداد لحواسه. قال فقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في إفراد الله وحده بعلم الغيب، ونقتصر هنا من الآيات على ما في الأنعام والنمل والجن. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذه المفاتح، مفاتح الغيب، جاءت في قوله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم الغيب. إذن وعنده، الضمير يعود على الله عز وجل، وعنده أي عنده وحده تبارك وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها، لا يعلمها إلا هو. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل يا محمد علم هذا على أنه عقيدة، على أنه عقيدة، حتى لا يظنوا بك الظنون، حتى لا يظنون بك الظنون ويقولون هذا الرسول ربما عنده علم الغيب ويطلع على الغيب ونحو ذلك. لا، قل لهم لا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك إذا رأيتم شخصا أو أنه يعلم شيئا مما هو واقع في الأرض فاعلموا هذا الحق بأنه داعي من دعاة الضلالة، كأنه يريد، نعم. ولذلك كثير من المسلمين للأسف هذا كأنهم يعتبرونه كرامة من الكرامات. إذا شخص أخذ يتعاطى عندهم شيء من المغيبات ويقول عن فلان أنه شقي، فلان يربح، فلان ينجح، وفلان كذا وكذا ونحو ذلك من الأشياء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعلم أمته هذه العقيدة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، من هنا موصولية، لا يعلم من في السماوات موصولية، وهذه الموصولية تستعمل للعقلاء العقلاء معناها من ملائكة وجن ورسل وأنبياء وغيرهم من الإنس، هؤلاء الذين يدخلون تحت كلمة من، قل لا يعلم من في السماوات هم الملائكة والأرض وهم الجن والشياطين والبشر وإلى آخره، لا يعلم الغيب قل لا ومن هنا فاعل، فاعل والفعل عندنا في العربية سواء كان مسلوب عنه الفعل أو مثبت له، لا يعلم من، لا يعلم من تقول ماذا فعل، نعم مسلوب عنه أنه يعلم، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، الغيبة مفعول به، لا يعلم الغيبة أحد من هؤلاء، نعم قال لا يعلم من في السماوات الغيبة إلا الله، إلا الله. إذن الله تبارك وتعالى لعله يعرب هنا بدل من من، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. وقال تبارك وتعالى عالم الغيب صفة من صفاته تبارك وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر هنا بمعنى يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. وانظروا كل الآيات فيها بطريق الحصر، بطريق الحصر الذي هو طريقة دالة دلالة قوية على المعنى، وعندما فجر بالله لا يعلمها إلا هو، الحصر معنى أن تكون إلا مسبوقة بنفي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيبا إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. إذن فربنا عز وجل هنا قلت وصف نفسه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن هذه آيات المؤلف رحمه الله ذكرها لبيان أن الغيب يختص به رب العالمين تبارك وتعالى. ونظير هذه الآيات كذلك قوله تبارك وتعالى وهو الله عز وجل يخبر نبيه بما يجب عليه أن يعلمه للناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، قل يا محمد لهؤلاء المدعوين الذين قد يظنون بك وأنت رسول، يظنون بك أنك تعلم، تعلم الغيب، إذن فحتى لا يسري إليهم هذا ويتوهمونه ويعتقدونه علمهم أنك لا تعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وكذلك أيضا بمثل هذا المعنى ختمت سورة الكهف أيها الإخوة التي نقرأها اليوم، قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يخاطب أمته بهذا الخطاب، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا هو الذي امتزت به عليكم أو تميزت به عليكم أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. وأما في باقي الصفات فهو بشر، يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ينسى، ينام، يخفى عليه نعم ما يخفى على الناس جميعنا. وقال تعالى قل لا أملك، قل كذلك بهذه الصيغة، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب، ولو هذه أهل العربية يقولون أداة امتناع لامتناع، أداة تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. خير لا يقصد به المال على ما في التفاسير، ولو كنت أعلم الغيب. إذن هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول نعم طبعا لا أعلم الغيب، فكلمة لو تتضمن معنى النفي، أنا لا أعلمه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مسني السوء، وما مسني السوء، أي لو كنت أعلم الغيب كذلك يعني السوء لا أسلك الطريقة ولا أفعل مثلا الشيء الذي يمكن جد يصل إلى السوء. ولكن النبي عليه السلام لما كان لا يعلم الغيب صار يصاب صلى الله عليه وسلم، سمت له الشاة وضعتها السم وأكل منها صلى الله عليه وسلم ولم يعلم، ولم يعلم، فاته العلم بها، ولو كان يعلم لا تجنب أن يأكل منها. نعم. وقوله تعالى قل لا أملك، وقال تبارك وتعالى نعم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. أصحاب الكهف كم لبثوا، كم لبثوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قل الله أعلم، الله أعلم بما لبث، الله أعلم بما لبث، له غيب السماوات والأرض، معنى أنا لا أعلم، لا أعلم كم لبثوا وكم هي المدة كذلك التي لبثوها لعامة الكهف. ربنا عز وجل هو الذي أحاط بهم وأحاط بمدة التي لبثوها. قال رحمه الله المؤلف في التهذيب، قال ونقتصر من الأحاديث على حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ورواه أحمد بلفظ أوتيت مفاتيح كل شيء، أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمسة، وذكر الآية وحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، إلى أن قالت في بيان الثالثة ومن زعم أنه يخبر بما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذه أيها الإخوة نصوص تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ولكن أيها الإخوة الصوفية لهم طرق ماكرة، هم أولا يذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ثم بعد ذلك يريدون أن يقولوا بأن أولياءهم يعلمون الغيب كذلك، كما أنهم نعم يفتون ويجيزون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال، ثم بعد ذلك يجيزون زيارة قبور أوليائهم بشد الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. وهذه كذلك قصص من السيرة تدل على أنه لا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل 70 من القراء، 70 من القراء، لأجل أن قبائل من المشركين قالوا يا رسول الله ابعث لنا من يعلمنا الإسلام، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة أصحابه من يحفظون القرآن. قالوا أعطينا المشركين، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احنا بغينا اللي يعلمنا القرآن، أرسلنا وحدينا لذلك يعلمونا. النبي عليه الصلاة والسلام انتقى واختار لهم نعم مجموعة من الصحابة من حفاظ كتاب الله عز وجل. فلما وصلوا قتلوهم جميعا إلا واحدا منهم تركوه من أجل أن يخبر عنهم ويخبر عن قصتهم وما وقع عنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم بأنهم سيقتلونهم، فاته هذا العلم نعم ووقعت الواقع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، في قصة الإفك الأمر متعلق بأهله صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم نعم يعلم أن عندما عائشة رضي الله عنها اتهمت في عرضها واتهمها من اتهمها من المنافقين، وصدقه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة كان يستشير بعض أصحابه ماذا يفعل، حتى نزلت براءتها من فوق 7 سماوات، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل هذه البراءة أن يحسم الأمر وأن يعرف نعم وأن يتعرف على الغيب، والأمر تعلق بأقرب الناس إليه وأحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها. إذن وقصص أخرى ربما لو تتبع الشخص لا وجد منها الكثير، وكان ربما يقول في بعض المواطن صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو هكذا يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي أو ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، معناها لو هذا الذي حضرني الآن بعد وقوع ما وقع لو كان عندي أو لو كان يحضرني في بداية الأمر أو في مستقبله قبل أن أشرع فيه ما سقت الهدي، حتى قصد الهدي من الحل، ولفعل مثل ما فعل أصحابي جاء من غير هدي. إذن فهذا أيها الإخوة يفيد إفادة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى منه، إلا ما علمه رب العالمين منه. وأحب أن أتوقف هنا
ونتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.